بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان جلسات مع القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم في درس جلسات مع القرآن الكريم، والذي أسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا وأن يجعلنا ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وقفنا في الدرس الماضي أو في الجلسة الماضية مع صفات المؤمنين في المجلس السابق، وقد ذكر الله عز وجل قسما آخر وهو الكافرون الخلص، وهم الكافرون الخلص. ففي هذه السورة العظيمة ابتدأ الله تعالى فيها بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام. المايك اللي جوه مفتوح؟ طيب قفلوه، كله مسبب لنا إزعاج. إذن ذكر الله قسما آخر وهم الكافرون الخلص، ففي هذه السورة العظيمة ابتدأ الله تعالى فيها بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون الخلص، وأتى معنا في درس البارحة، ثم الكافرون الخلص وهو في جلستنا هذه، ثم المؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم. فبدأ بالطيب، فبدأ الله عز وجل في سورة البقرة بمن؟ بالطيب، ثم الخبيث، ثم الأخبث، ثم الأخبث. إذن الطيب هم المتقون المتصفون بصفات الإيمان، والخبيث هم الكفار، والأخبث هم المنافقون. يقول الله عز وجل في صفات الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه في صفات من؟ في صفات الكفار. وبعض الناس يرى أنها أن في هاتين الآيتين فقط صفات الكفار، ولكن لو تأملتها وتدبرتها فإنك قد تكتب فيها المجلدات. فإذا لا شك أن الكفر هو ستر الشيء وتغطيته. في اللغة الكفر هو ستر الشيء وتغطيته، ومن كفر فقد غطى الحقيقة وستر نعم الله عليه. وكل من لم يؤمن بالقرآن فهو كافر. كل من لم يؤمن بالقرآن فهو ماذا؟ فهو كافر. والكفر اصطلاحا كما قال أهل العلم هو ضد الإيمان، والكفر هو ضد الإيمان. وكما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالكفر يكون قولا وعملا واعتقاد وشكا وتركا. كل هذا من أقسام الكفر، وليس هذا وقت التفصيل فيه. وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة خلافا لمن حصر الكفر في التكذيب أو الجحود بالقلب أو بالقلب واللسان، ونفى أن يكون الكفر بالعمل الكفري أو بترك جنس العمل الصالح الذي لا يصح الإيمان إلا به، لا سيما الصلاة. وكفر تارك الصلاة لا شك أن فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا ليس موطن للتفصيل فيه. قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أم لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا، حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. كل من انتفت عنه الموانع ووقع في الكفر فقد كفر، نسأل الله السلامة، سواء كان هذا الكفر في هذا كما يقول شيخ الإسلام كان معه تكذيب أم لم يكن معه تكذيب، فنسأل الله السلامة. وفي قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم، الإنذار هو الإعلام مع التخويف، الإنذار هو الإعلام مع التخويف، تعلمه وتنذره مع التخويف، أي تخوفه أيضا. قال: ختم الله على قلوبهم، ختم الله أي طبع عليها، والمراد أي أغلقت القلوب، قلوبهم أغلقت، قلوب الكفار أغلقت، فلا يدخلها إيمان أو نور. وسنعرف سبب الإغلاق في هذه الجلسة. غشاوة أي غطاء وستر، والمعنى هو التعامي عن النظر إلى آيات الله. الكفار يتعامون عن آيات الله عز وجل أو كأنهم لا يسمعونها، وكما قال شيخ الإسلام الكفر يكون سواء كان بتكذيب أو بدون إيش؟ تكذيب. هم أعرضوا، والإعراض كفر، حتى الشك كفر من أقسام الكفر، وهذا كما قلت ليس هذا مجلس له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، أي ذهبت عنه، وإن زاد زادت هذه النقطة، وإن زاد أي في الذنوب وكذا زادت، حتى يغلف أو يغلف بها قلبه، أصبح القلب مغلف بهذه النقطة السوداء. ثم قال: فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم. قال مجاهد رحمه الله: الران أيسر من الطبع، الران أيسر من ماذا؟ من الطبع. هل مر معنا الطبع؟ أين؟ ها؟ ختم الله هنا، ركز حتى تعرف هذا الأمر، انتبه. فهنا حتى تعرف قول مجاهد ما الذي يقصده، هناك قال ختم الله، ختم الله على قلوب من؟ الكفار. فالختم هو ماذا؟ الطبع. ولكن الران يقول مجاهد أيسر من الطبع، أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك كله. إذن الران أيسر من الطبع، ولهذا إذا استغفرت من المعاصي ماذا يحدث؟ يذهب هذا الران. كلما استغفرت وذكرت الله عز وجل وعملت بالأعمال الصالحة فإن هذا الران يذهب من على قلبك. فيقول مجاهد: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك كله. هذه الآيات: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لها مناسبة لها ماذا؟ مناسبة، ولها أيضا سبب نزول. فأولا مناسبتها أن الله عز وجل أتبع هذه الآيات. أي آية؟ أتبع هذه الآيات أي آيات؟ ما بكم أنتم كثيرين سنبوس اليوم. ها؟ أتبع آيات ماذا؟ صفات المؤمنين. هذه الآيات أتت بعد صفات المؤمنين وأحوال المؤمنين لعقد ماذا؟ حتى يكون هناك مقارنة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، لأن الكفر ضد الإيمان، والمؤمنون ناجون والكفار هالكون، والكفار هالكون خالدون في نار جهنم. وقيل عند الطبري عن ابن عباس أن هاتين الآيتين نزلتا في رؤوس اليهود، نزلتا في رؤوس حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما، ومن مثلهما في هذا الشأن. إذن يا أحبة، إن الذين كفروا وجحدوا بآيات الله وكذبوا بالقرآن وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستوي عندهم الإنذار وعدم الإنذار، يعني سواء أنت أنذرته أم لم تنذره فهو عنده ماذا؟ سواء، لن يقبل، فهو عنده سواء. فلا تتأثر القلوب عندهم، قلوبهم لا تتأثر لأنها مغلقة، لأنها ماذا؟ لأنها مغلقة، ولا يصل إليها النور الذي هو من عند الله عز وجل، نور الرسالة، ولا يشرق فيها الإيمان، لا إيمان التوحيد وإيمان الإسلام. لماذا؟ لأنهم يتعامون عن سماع الحق وعن سماع آيات الله، فلا تصل إليهم الهداية، أثر الهداية ليس عندهم، لأن الذي يسمع يتأثر، فإذا تأثر يقبل. لكن الكفار سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم ماذا؟ عندهم سواء، أنذرت أم لم تنذر، بلغت أم لم تبلغ، عندهم الأمر سواء، فلهذا لم يؤثر في قلوبهم. ففي هاتين الآيتين أيضا، في هاتين الآيتين التي وصفت فيها أحوال الكافرين، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له، فلا تحسر عليهم. وكذلك لا لوم على النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يلام فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن الناس كلها ماذا؟ تهتدي، كان حريص على هداية الكفار وحريص على هداية عمه إلى آخر ساعة من عمره، ولم يهتدي، إنك لا تهدي من أحببت. فالختم على القلوب بمعنى عدم وعي الحق، الختم على القلوب، نسأل الله السلامة منه، الأمر خطير، الختم على القلوب بمعنى عدم وعي الحق وإلقاء الغشاوة على ماذا؟ على المسامع والأبصار، بمعنى عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم، إذا حدث الإقفال على القلوب، وإذا حدثت هذه الغشاوة على السمع وعلى البصر، فهم لن يفهموا القرآن إذا تلي عليهم، وبل لا يتأملون ويتدبرون في مخلوقات الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم كفروا وجحدوا، كفروا بالله وجحدوا آيات الله عز وجل. وهذا ليس بس بعدهم عن الإيمان وكفرهم وعدم سماع الحق، وسواء أنذرتهم أم لم تنذرهم كذلك لا يؤمنون، هذا ليس بسبب القرآن، ليس بسبب القرآن، أي قصر في القرآن، لا والله، وليس بسبب تقصير من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بتقصير من دعاه الذين يدعون إلى التوحيد، فهم الذين تسببوا في ذلك. الكفار هم الذين تسببوا في ذلك لأنهم أعرضوا عن سماع الحق، أعرضوا عن سماع الحق. وكذلك يوضحه آيتان أخرى غير هاتين الآيتين، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا ماذا وقر، انظر ماذا يقولون، ومن بيننا وبينك حجاب، ومن بيننا وبينك حجاب. فهم باستكبار يستكبرون ويعاندون. إذن السبب في عدم سماعهم للحق وعدم اتعاظهم للحق وعدم دخولهم في الإسلام ما هو؟ الاستكبار، وكذلك العناد، العناد. وكل شيء وأن الله عز وجل هو خالق كل شيء من الهدى والضلال والكفر والإيمان، والإنسان هو الذي يختار أحد هذين المنهجين، الإنسان هو يختار. الله عز وجل جعل هذا الشرع وأرسل ماذا؟ الرسل، والرسل بيّنوا لك طريق الخير وطريق الشر، وأنت اختر ما تريد، اختر ما تريد. إذن مر معنا أن هاتين الآيتين تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعوتهم، وكان يتمنى إيمانهم لينجوا من عذاب الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بالناس، فهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يوصل الدعوة إلى جميع الناس، يعلم أنه مأمور من الله أن الدعوة تصل إلى جميع الناس. ولهذا قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ، فلا بد أن يبلغ رسالة ربه بكل ما أوتي من قوة. ولهذا كثيرا صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الناس ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، فإذا قالوا نعم قال اللهم أشهد. وكان يقول فليبلغ من الشاهد الغائب، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على إبلاغ الرسالة إلى جميع الناس. تقول عائشة رضي الله عنها أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه عن ابن أم مكتوم ويقبل على هذا على الآخر على الآخر، ويقول أترى ما أقول بأسا، فيقول لا، ففي هذا أنزل. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على ماذا؟ حريص على هداية الناس، كان حريص صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، كان يجتهد صلى الله عليه وسلم في إيصال دعوته إلى قادة الكفار وزعمائه، كان حريص صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين، ويحزن صلى الله عليه وسلم ويأسف على المكذبين الضالين. وهذا لابد أن تكون أيها الداعي إلى الله عز وجل مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن رأيت رجلا قد انحرف عن السنة أو ليس بمسلم تحزن على حاله، تحزن على حاله، وتدعوه ليس لأنك أفضل منه، لا، تدعوه لأنك لا تريده أن يهلك، لا تريده أن يهلك. ولهذا يا أحبة، كل من نصحك أو قدم لك نصيحة فاعلم أنه يحبك، اعلم أنه يحبك، اقبل، لما لا تقبل؟ فبعض الناس قد يأتي إليه محب فيريد أن ينصحه، فمجرد أن يتكلم هذا الناصح إلا وتجد الرجل يرد عليه: لا، لكن أنا ما قصدت كذا، أنا كذا، تتذكر لما فعلت أنت هذا؟ لما هذا؟ الرجل نصحك لأنه رآك على ماذا؟ على خطأ، رآك مخالف للسنة، رآك تصلي فلا تحسن هذا الشيء، رآك لا تحسن الوضوء، رآك سيء الأخلاق، رآك رجل فاضل فأراد منك أن تكون أفضل مما عليه. قل له: جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وشكر الله لك، حتى لو أنك ترى أنك لم تخطئ، قل له: جزاك الله خيرا. فإن النصيحة إنما هي من ماذا؟ هي من محبة، هي من محبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم ورحمة بهم، أرشده الله عز وجل ألا يشغل نفسه بهذا. أرشده الله عز وجل لما رآه أنه يحزن وكذا، فأرشده الله عز وجل إلى هذا، فقال له ماذا؟ فلعلك باخع نفسك على ماذا؟ على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. انظر خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحزن ويهتم، يتمنى الناس كلها تؤمن، حتى هؤلاء الكفار الذين تكلموا في صفاتهم الآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أنهم يؤمنون. فلهذا قال الله عز وجل: يا محمد، كما في هذه الآية: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقد قال الله عز وجل له: فلا تذهب نفسك عليهم ماذا؟ حسرات. فلا تذهب نفسك عليهم، أي على الضالين الذين زين لهم أو زين لهم سوء أعمالهم وصدهم الشيطان عن الحق، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، فليس عليك إلا البلاغ. لا تحزن، فإنما عليك ماذا؟ البلاغ، وليس عليك من هداهم ماذا؟ شيء، والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم، إن الله عليم بما يصنعون. فإن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي. من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي. لماذا؟ لأنه لا يستفيد. لماذا؟ لأن الله قد ختم على قلبه، لأن الله قد ختم على قلبه، كما في قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى أيضا: أفمن حق عليه ماذا؟ كلمة العذاب، أفأنت ماذا؟ تنقذ من في النار. يعني هؤلاء لهم النار، انتهى الأمر، ولا يمكن أن تنقذهم من النار. لماذا؟ لأنهم فعلوا الأسباب. هل هو الله عز وجل حكم عليهم بالنار منذ أن ولدوا مثلا؟ مهما فعلتم لن لا، لأنهم فعلوا الأسباب التي جعلت هذا الختم يكون ماذا؟ على قلوبهم، ويطبع على قلوبهم. ولهذا يحذر الإنسان، يحذر الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة، انتبه، احذر أيها الإنسان، احذر أيها الإنسان إذا كنت لا تشعر بالخوف عند الموعظة، توعظ بالنار وبالجنة وبالموت وبالقبر، ويمر من عندك كأنه لم يحدث لك شيء، ولا كذلك بالإقبال على الله تعالى. فإنك إذا وصلت إلى هذا الأمر فإن فيك شبها من الكفار، فإن فيك شبها من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله. والختم على القلوب، والختم على القلوب: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ماذا؟ ختم الله على قلوبهم. الختم على القلوب له سبب، الختم على القلوب له سبب، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انظر، فلما زاغوا، إذن هم الذين انحرفوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أي لما انصرفوا عن الحق بقصدهم أزاغ الله قلوبهم، أي عقوبة لهم على هذا الزيغ الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها. هم الذين اختاروا الزيغ والانحراف ورضوه لأنفسهم، ولم يوفقوا للهدى ولا لاتباع الحق، لأنهم لا يليق بهم الخير، ولا يصلحون إلا للشر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن كان الفسق وصفا له لا لهم كذلك، والضلال وصف لهم، والإعراض والعناد، فإن هذا قد لا يوفق للهداية وقد يختم على قلبه. ولهذا قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ماذا؟ قاسية. هذا سبب من أسباب ماذا؟ الختم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. هذا أيضا سبب. فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب هذا النقض، بسبب نقض الميثاق، عاقبناهم بعدة عقوبات. انظر الآية. ولهذا دائما المسلم يقرأ القرآن ويفهم معانيه ويتدبر الآيات. انظر، قال الله: فبما نقضهم ميثاقهم، إذن بسبب النقض هذا يقول الله عز وجل: عاقبناه بعقوبات كثيرة، منها الأولى لعناهم. إذن هذا ماذا؟ هذا سبب. لعناهم أي طردناهم. أي ماذا؟ أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم. إذن بسبب نقض الميثاق أول عقوبة ما هي؟ إذن اللعن حصل لهم بسبب أو بغير سبب؟ من هو الذي تسبب فيه؟ من الذي تسبب فيه؟ هم الكفرة تسببوا في هذا فلعنوا. ثم قال الثانية، العقوبة ماذا؟ الثانية قوله: وجعلنا قلوبهم قاسية. إذا نقضوا الميثاق فعاقبهم الله العقاب الأول اللعن، العقاب الثاني وجعلنا قلوبهم قاسية أي غليظة، لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر، ولا عندهم الترغيب والتشويق، ولا يخافون من المواعظ. وهذه والله من أعظم العقوبات، من أعظم العقوبات أن يكون القلب ماذا؟ قاسي. هذا أمر عظيم. إذا رأيت نفسك لا تستفيد من المواعظ، لا تستفيد من التخويف، فراجع نفسك، انظر ما الذي جعلك تصل إلى هذا المكان، أو ما الذي جعل قلبك يصل إلى هذه المرحلة. فلهذا احذر، لأنك قد تشبهت بماذا؟ بمن؟ بالكفار، نسأل الله السلامة. إذن هذه الثانية. الثالثة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي ابتلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى، للكلام الذي أراد الله عز وجل معنى، غير ما أراده الله ولا رسوله. هذا كم؟ الثالثة. الرابعة: ونسوا حظا مما ذكروا به. إذن الختم الذي ذكره الله عز وجل في سورة البقرة: يا محمد، كما يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ماذا؟ لا يؤمنون. السبب قال ختم الله على قلوبهم. هل هذا الختم الذي حصل لهؤلاء الكفار له سبب أم ليس بسبب؟ له سبب، له سبب. الله عز وجل أرسل الرسل وجعل لهم العقل وجعل لهم الاختيار في الطريق الذي يريدونه فلم يؤمنوا. فالآيات التي ذكرتها قبل قليل هي أمثلة حتى لا يقول قائل، إذن لا يأتي قائل من هؤلاء أهل الأهواء والانحراف وهؤلاء أهل الإلحاد وغيرهم ويقول الله عز وجل، أو أهل القدر ويقول الله عز وجل ماذا؟ ختم على قلبي إذن لن أؤمن. لا، نظهر له هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل، وأن سبب أن الختم على القلوب والطبع على القلوب والإقفال على القلوب لابد لها من ماذا؟ سبب على الكفار، كذلك سبب حتى على أهل الدين على الإسلام. احذر، احذر في التمادي في المعاصي فإنه يطبع على قلبك ماذا؟ الران. والران إن بقي في القلب فإنك تحتاج إلى استغفار وإلى قرب من الله عز وجل إلى أن ينزع هذا الران من على قلبك. وهذه والله يا أحبة هي سنة الله تعالى في أهل العناد والمكابرة، سنة الله في أهل العناد والمكابرة والإصرار بأن يحرمهم الله عز وجل الهداية. كل من تكبر وكل من عاند فإنه يحرم من ماذا؟ من الهداية. ليس فقط الكفار، حتى ممن كان على السنة وانحرف، ممن كان على السنة وانحرف وحارب أهل السنة ودافع عن الباطل والضلال، هذا قد يحرم من ماذا؟ قد يحرم من الهداية، نسأل الله السلامة، لأنهم يعطلون هذه الحواس تعطل عندهم هذه الحواس، لا ينتفع بالسمع سماع الحق، ولا ينتفع بالبصر برؤية الحق، ولا ينتفع باللسان بقول الحق، عطلت. فهذه هي سنة الله عز وجل على أهل العناد والمكابرة، فلا يؤمنوا ولا يهتدوا. فليحذر المؤمن من الاتصال بمثل هذه الصفات، احذر أيها المسلم أن تتصف بمثل هذه الصفات حتى لا تخسر دنياك وآخرتك. أنت قد ترى رجل كان عن الحق، وقد ترى رجل قد كان واعظا للناس، وفجأة ماذا؟ انحرف وازداد في انحرافه وازداد في ضلاله، لأنه عاند وكابر فحرم من ماذا؟ من الحق. هذا هو. وإذن يا أحبة، الهداية والضلال بيد الله عز وجل، الهداية والضلال بيد الله، لكن لها ماذا؟ لها أسباب وكذلك لها موانع كما مرت معنا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، والمهتدي وهو السالك سبيل الحق الراكب قصد المحجة في دينه من هداه الله لذلك فوفقه لإصابته، والضال من خذله الله فلم يوفقه لطاعته، ومن فعل الله ذلك به فهو الخاسر يعني الهالك. فعل الله عز وجل به ذلك لماذا؟ بسبب ولا بدون سبب؟ بسبب الأسباب التي مرت معنا. وقال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون، أي لو شاء الله لجمع الناس على الهدى جميعهم، جعلهم أمة واحدة، ولكنه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال، وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته، يعطي الهداية من يستحقها فضلا ويمنعها من لا يستحقها عدلا. ولتسألن عما كنتم تعملون من خير وشر فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله. إذن يا أحب علينا أن نعلم أن من ان كون الهدايه والاضلال بيد الله عز وجل حقيقه لا يمنع العبد من عمل الصالحات. كون الهدايه بيد الله والاضلال بيد الله عز وجل هذا لا يمنع العبد من عمل الصالحات والسعي للخيرات واكتساب الحسنات واجتناب السيئات، فإن للهداية والإضلال أسبابا تؤدي إليهما. وهذا يوضحه الله عز وجل في قوله تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى، انظر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ماذا؟ للعسرى. يقول السعدي رحمه الله فسنيسره لليسرى أي نسهل عليه أمره ونجعله ميسرا له كل خير ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. وفي كذلك في قوله فسنيسره للعسرى أي للحالة العسرة والخصال الذميمة بأن يكون ميسرا للشر أينما كان، يسر له الشر أينما كان ومقيضا له أفعال المعاصي، نسأل الله العافية. ما هو السبب؟ هو السبب اختار طريق الخير فيسر الله له طريق الخير، وهذا الذي اختار طريق الشر يسر له طريق ماذا؟ الشر. ومع ذلك يرجع ولا لا يرجع؟ لو أراد الرجوع يستطيع؟ يستطيع. ولو تاب يتوب الله؟ يتوب الله عز وجل عليه. وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينقت به الأرض، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني بما أنه مكتوب لأني من الجنة وهذا مكتوب عليه من النار، ألا ندع العمل ونتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا، قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال المهلب رحمه الله في حديث عمران كل يعمل لما خلق له حجة، انظر لكلام السلف، حجة لأهل السنة على المجبرة من أهل القدر، من أهل القدر على المجبرة من أهل القدر، وذلك قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولم يقل فكل مجبر. إذن هنا ما قال اعملوا فكل ماذا مجبر، لا، وماذا قال اعملوا فكل ماذا ميسر. انظر أهل السنة وهؤلاء الذين من أتباع القدرية، قال فهذا قوله اعملوا حجة لأهل السنة لأنه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولم يقل فكل مجبر على ما خلق له، وإنما أراد لما خلق له من عمله للخير أو للشر. وباب القدر ليس كلامنا في هذا المجلس، ولنا مجلس عنه لاحقا إن شاء الله، سيأتي في وقته إن شاء الله. وبهذا أنتهي من هذا المجلس في صفات أهل الكفار من سورة البقرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله ويثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قليل نبدأ درس التبيان إن شاء الله.